بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل إن شاء الله رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها. كنا تكلمنا على مقدمة عن الطهارة، وتكلمنا على المياه وبعض المسائل فيها. اليوم يتكلم أيضا المصنف، وكعادة كل المصنفين في هذه الأبواب، يتكلمون على ما يسمى بباب قضاء الحاجة، وهذا بالطبع له ارتباط بمسألة الطهارة. فالطهارة كما ذكرنا هو عبارة عن رفع الحدث وإزالة للخبث، فالإنسان إذا قضى حاجته صار لديه هذين الأمران، يعني لديه أولا خبث نجاسة من أثر قضاء الحاجة فعليه أن يرفعها، ثانيا صار عليه حدث وعليه أن يرفعه، وهكذا. وبالتالي فكان هذا الباب يعني لابد أن يناقش بتفاصيله في مبحث الطهارة، التي هي كما علمنا أيضا هي مقدمة لعبادة الصلاة. فهنا قسم المصنف المسائل بالنسبة لهذا الباب إلى عدة مسائل. المسألة الأولى منها مسألة الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. يبدأ المصنف قائلا: الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستنجاء يساوي إزالة الخارج من السبيلين بالماء. عايزك تضع خط تحت كلمة بالماء لأننا سنعود إليها. بداية، ما معنى كلمة الاستنجاء أصلا؟ استنجاء هو استفعال، أصله من النجو، نجا ينجو. ما معنى النجو هنا؟ النجو هنا بمعنى القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، تمام؟ فالنجو هنا مقصود منه إيه؟ القطع. طيب ما معناه في الاصطلاح؟ المعنى في الاصطلاح هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحوه. إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحوه. عظيم. يبقى نلاحظ أن التعريف بالنسبة للاستنجاء، الاستنجاء عام وشامل. الصواب أن الاستنجاء يشمل إزالة الخارج، إزالة أثر الخارج من السبيلين، سواء كان هذا بالماء أو بغير الماء. طيب أصل، يعني أصل اشتقاق كلمة الاستنجاء، احنا قلنا الاستنجاء في اللغة النجو معناه ايه؟ معناه القطع. فوجه الارتباط بين المعنيين أن الاستنجاء يقطع النجاسة من البدن، كما يعني أنت تقطع أي شيء، أيضا هذا الايه؟ هذا الاستنجاء يقطع أثر الايه؟ أثر النجاسة. فكما نلاحظ وكما سنرى في الأدلة أن الاستنجاء ليس خاصا بالماء، الاستنجاء عام يشمل الخارج من السبيلين سواء كان بالماء أو بغير الماء، هذا يطلق عليه إيه؟ يطلق عليه الاستنجاء. ثم يقول بعد ذلك الاستجمار، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. مسحه، الهاء هنا عائدة على إيه؟ على السبيلين، صح؟ أو المخرج بصفة عامة، يعني مسحه الهاء هنا عائدة على المخرج، مسح المخرج يعني. بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. يبقى الاستجمار أصله إيه؟ أصله كلمة استجمار. استجمار هو استفعال أيضا من الجمار. ما هي الجمار؟ الجمار هي عبارة عن الحجارة الصغيرة، يعني كما تذكرون عندما تكلمنا في في فقه في الموجز الفقهي كنا تكلمنا على المناسك وذكرنا أن من المناسك رمي الجمرات. هذا هو الجمار هي عبارة عن إيه؟ الحجارة الصغيرة. فالاستجمار هو عبارة يعني أصل الكلمة هي عبارة عن التطيب والتطهر باستخدام الحجارة اللي هي الجمار. والاستجمار هو نوع من الاستنجاء أصلا. الاستجمار يعتبر أحد أنواع الاستنجاء، لكن لا يطلق الاستجمار إلا على الاستنجاء بالشيء الصلب، يعني لا يقال على الاستنجاء بالماء استجمار، إنما يقال على الاستجمار استجمار يطلق على الاستنجاء بإيه؟ بالشيء الصلب. فمن الأدلة في السنة على أن الاستنجاء يطلق أو الاستجمار يطلق عليه استنجاء في حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. فالشاهد هنا أو أن يستنجي برجيع أو عظم، يعني الاستنجاء هنا في أطلق على الإيه؟ على الاستجمار. يبقى بداية الاستنجاء مصطلح عام يطلق على ماذا؟ على تنقية المحل، تنقية السبيلين من أثر الخارج منهما من بول أو غائط. الاستجمار هو نوع من الاستنجاء، لكن الاستجمار يطلق خصوصا على إيه؟ على هذه الطهارة، ولكن إذا استخدم فيها إيه؟ شيئا صلبا. قال: ويجزئ أحدهما عن الآخر. يعني إيه أحدهما عن الآخر؟ مقصود بهنا إيه؟ سواء الاستخدام استخدام الشيء الصلب أو استخدام الماء. إما أن يستخدم الإنسان في هذا الاستنجاء، إما أن يستخدم فيه الماء أو أن يستخدم شيئا صلبا. قال: ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنها. الاستطابة هو الإيه؟ هو يطلق أيضا على الاستنجاء. طبعا أنا عايزك يعني تسأل نفسك، طب هو يعني إيه الأدلة اللي هو ذكرها؟ هو ذكر هنا دليلين. ذكر الدليل الأول اللي هو دليل إيه؟ دليل الاستنجاء بالماء. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. الدليل الثاني في مشكلة في الصوت. طيب الدليل الأول كان هناك دليل على إيه؟ على استخدام الاستنجاء أو استخدام الماء في الاستنجاء. الدليل الثاني كان هناك استخدام لماذا؟ لغير الماء، استخدم فيها إيه؟ أو كان أمر فيها باستخدام الإيه؟ باستخدام الأحجار. وبالتالي المسألة فيها أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي الدليل الأخير، دليل السيدة عائشة، وفيها فليستطب بثلاثة أحجار. لاحظ هنا الأمر فليستطب، فهنا نجد فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء. فهنا هذا الدليل هو من الأدلة التي استدل بها من قال أن الاستنجاء واجب. تمام؟ طبعا مسألة فيها خلاف، هل يا ترى الاستنجاء واجب أم لا، لأن هناك من قال أن الاستنجاء ليس بواجب، الاستنجاء مستحب، لكن هي رأي ضعيف يعني، إنما رأي القوي فعلا أن الاستنجاء واجب، بل وهناك ورأي الجمهور أنه واجب، وهناك من قال كذلك أنه إيه؟ أنه شرط. ثم يقول: والجمع بينهما أفضل. الجمع بين ماذا؟ الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الجمع بين استخدام الماء واستخدام الايه الجمار او استخدام الشيء الصلب. طيب من اين اتوا بهذه الافضلية؟ من اين اتوا بهذه الافضلية؟ هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخدم الماء مع الجمار، يعني الذي ثبت عنه اما هذا واما ذاك، فمن أين أتوا بأفضلية الجمع؟ العلماء أخذوها من باب الاجتهاد، لأنهم قالوا أن المعتبر في هذا الأمر، المعتبر في أمر الاستجمار، هو كمال الإنقاء، فكلما كان هناك كمال للإنقاء كلما كان هذا أفضل. ومما لا شك فيه أن استخدام الخاصيتين، يعني خاصية استخدام الشيء الصلب في إزالة الأثر مع الماء وقوته في تطهير المحل، هذا مع ذاك يكون أكمل في ماذا؟ في إنقاء المحل، وهذا هو الإيه؟ هذا هو المطلوب. ثم يقول: والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. عظيم. وهو أنا عايز أقولك إيه؟ إن الاستنجاء بصفة عامة يما يستخدم فيه الماء يما يستخدم فيه الشيء الصلب. طيب ما هذا الشيء الصلب؟ هل يا ترى هي الحجارة فقط؟ لا، هو هنا عايز يقول لك الحجارة وما يقوم مقامها، يعني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استخدام الايه؟ استخدام الحجارة. ولكن العلماء ضبطوا الأوصاف التي قد توجد في الحجارة والتي نستطيع أن نسحبها على غير الحجارة حتى يكمل إيه؟ استخدام هذا الشيء. من أين بقى أتوا بهذه الأوصاف؟ يعني وصف الشيء الذي يستخدم في الاستنجاء بأنه يكون طاهر ومنق ومباح، لأنهم قالوا دلوقتي استخدام أي شيء طاهر منقي ومباح، هذه الأوصاف لو وجدت في مادة معينة نستطيع أن نقول نعم يجزئ الاستجمار بها. طبعا يعني مثل هذه الأمور الإنسان يعني ينظر إليها يعني من منظور أشمل شوية، يعني من طبعا هو في الغالب إحنا نستخدم الإيه؟ بنستخدم الماء في هذا الاستنجاء، لكن في بعض الأماكن قد لا يتوفر الماء، في بعض الأحوال قد لا يتوفر الماء، فماذا أفعل؟ خاصة مثلا في بعض دورات المياه بالذات التي يعني ايه يعني تسير في فلك الموضة بقى والمسايرة الغرب فيما يفعلونها، الغرب لا يستخدمون الماء في الاستنجاء. ماذا يستخدمون؟ يستخدمون المناديل الورقية. ففي بعض الأماكن فعلا لا يوجد ما يستنجي الإنسان به من ماء، لا يوجد إلا المناديل الورقية، فهل يجوز استخدام المناديل الورقية مثلا؟ لا، ما نقولش بقى كده ايه لا انا عايز مية بس لا أريد إلى الماء، لا، لابد للإنسان أن يعلم فقه المسألة من كل جوانبه. فالماء لا خلاف عليه، الإشكالية في ماذا؟ الإشكالية في ما هو الذي يستخدم بديلا عن الماء. فقالوا أن الشيء الذي ينوب عن الماء أو يحدث به الاستجمار هو المادة التي تجتمع بين الطهارة والقابلية لإنقاء المحل وكذلك أن تكون مباحة. طب تعالى ننظر إلى هذه الأوصاف، من أين أتوا بلفظ الطاهر؟ وجدنا هذا في السنة، فعن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس. الحديث في البخاري. ومعنى كلمة ركس اللي هو يعني نجس، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الصحابي بثلاثة أحجار، حجرين، والحجر الثالث كان عبارة عن روثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى بهذه الروثة، كانت يعني تعرفين الروث لما يترك فترة معينة بيجف من أثر الحرارة وغيره ويصير كالحجارة، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بهذه الروثة وقال له أنها نجسة. إذن هنا يشترط فيما يستخدم في الطهارة أن يكون طاهرا، وحتى لو لم يأتنا هذا الأثر فهو من الشيء البديهي، يعني شيء عقلي، أنا أريد أن أزيل نجاسة، فهل أستخدم شيئا متنجسا في إزالة النجاسة؟ لا، الصحيح أن يكون هذا الشيء طاهر. أول خاصية فيما يستخدم في إزالة النجاسة أن يكون طاهرا، ثانيا أن يكون منقيا ينقي المحل. طب من أين أتوا بهذا الشرط؟ هذا أيضا من الأمور التي يعني لا تحتاج إلى استدلال، يعني هذا أمر أيضا من أمور تفهم بالعقل. يعني المقصود من استخدام هذا الشيء ليس مجرد استخدامه فقط، هو استخدامه لهدف معين، استخدامه لأجل إزالة أثر الإيه؟ أثر النجاسة، فلا بد أن يكون فيه خاصية الإنقاء. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، فأمر بالتكرير. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي هذا التكرار مقصود لشيء، لأمر معين اللي هو إيه؟ التأكيد على أمر الإيه؟ الطهارة. فمن ضمن الخصائص التي يستجمر الإنسان بها أو يعني من السنن الذي يتعلمها الإنسان عند الاستنجاء ألا تقل عدد المسحات عن ثلاث مرات. طب لماذا هذه الثلاث مرات؟ لضمان إنقاء المحل. وبالتالي إذا نظرنا إلى خاصية الشيء الذي سأتطهر به فلا بد أن يكون له خاصية التطهير، بمعنى لو كان لدي شيء، هذا الشيء أملس، سطحه أملس زي قطعة زجاج مثلا، مما لا شك فيه أن هذا السطح الأملس لا يحصل به الإنقاء، فلا بد أن يكون له خاصية معينة يكون فيه قدرة على الإزالة الكاملة لأثر النجاسة، يكون سطحه فيه شيء من الخشونة حتى يعني يؤدي دوره ووظيفته. فهذا أيضا من الأمور التي التي اشترطه أن يكون له قدرة على الإنقاء. ثم قالوا أيضا أن يكون مباحا، لابد أن يكون مباحا. طب لماذا؟ لأننا وجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم استخدام بعض الأشياء، نهانا عن الاستجمار ببعض الأشياء، فإذا صار هناك نهي عن بعض الأشياء، فنعلم أن هناك أمور منهي عنها وأمور مباحة. فإذا ما اجتمع لدينا هذه الثلاثة الأوصاف يجوز أن أن نستخدم هذا الشيء في الاستجمار. زي مثلا زي عندنا المناديل الورقية، قطع القماش، واخد بالك، الأحجار، لو واحد مثلا بيقضي حاجته في الصحراء لا يجد أمامه غير الحجارة، العكس، فهي الحجارة المنصوص عليه، وهكذا. وبالتالي أي شيء حقق هذه الأوصاف فهو يجوز يجوز الاستجمار به. ضرب هنا أمثلة، قال كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. طبعا أنا عايزك تلاحظ أن أصلا هناك خلاف بين أهل العلم، هل يجزئ في الاستنجاء غير الماء والحجارة أم لا؟ يعني في خلاف أصلا بين أهل العلم في هذه المسألة. فبداية هو يعني لا خلاف على الاستجمار، يعني الاستخدام الحجارة، وكان في بعض الكلام لبعض السلف الذين كرهوا استخدام الماء، لكن طبعا هو مخالف للدليل. فبنلاقي ان جماهير اهل العلم على استخدام الماء واستخدام الحجارة، لكن هل يجوز استخدام غيرهما ولا لا؟ فده برضو كان ورد فيه بعض الخلاف. طبعا الجمهور اصلا على جوازه، لكن بنلاقي بعض المذاهب زي الظاهرية قالوا لا يجوز التطهر إلا بالأشياء التي وردت نصا في الدليل. لا يجوز التطهر إلا بما ورد به النص. فإيه اللي ورد به النص؟ الماء والحجارة. وبالتالي قاصر التطهر على هذين الأمرين. فهو كلام طبعا كلام خاطئ. يعني كلام الرأي الجمهور هو الراجح، يعني سواء من ناحية القياس أو من ناحية الدليل نفسه. فمثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: بغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. يعني نهاه عن إيه؟ نهاه عن أن يأتيه بعظم أو بروثة. قال: أتني أو بغني أحجارا أستنفض بها. أستنفض بها أيضا بمعنى إيه؟ أستنجي بها. ولا تأتني بعظم ولا بروثة. طب إيه وجه الدلالة هنا؟ إيه وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أنه قال له إيه؟ ائتني بشيء أستجمر به، ولا تأتني لا بعظم ولا بروثة. فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ طيب جميل، أين العموم؟ أحسنتم أحسنتم. هنا أريدك أن تفهم هذه القاعدة جيدا. ما هي القاعدة؟ القاعدة قال أهل العلم: الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. بمعنى إذا أتاني نص ثم وجدنا استثناء في هذا النص، فالقاعدة الشرعية عندي أن كل ما عدا المستثنى هو عام. فهنا تعالى نطبق على هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ائتني بشيء لأستجمر به. تمام، ائتني بشيء لأستجمر به، لكن لا تأتني لا بعظم ولا بروثة. ائتني بشيء أستجمر به، ولا تأتني لا بعظم ولا بروثة. دل هذا على جواز الاستجمار بأي شيء ما عدا العظم والروث. هيبقى الخصوص هو الايه؟ هو الذي يقع عليه النهي، والباقي مستثنى بقى، كل ده عام يجوز الايه؟ يجوز الاستجمار به. ثم يقول هنا في الكتاب، متابعين معايا بالكتاب؟ يا ريت بس تابعوا معايا في الكتاب علشان من ايه ما انتهش. اخواننا هنا على الغرفة متابعين معنا بالكتاب؟ طيب تمام. يقول: ولا يجزئ في الاستجمار اقل من 3 مسحات. لا يجزئ في الاستجمار اقل من ايه؟ 3 مسحات. لماذا؟ للحديث عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ان نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الحديث أيضا مش مذكور عندك في الكتاب: إذا استجمر أحدكم فليستجمر 3. يبقى أقل عدد للمسحات إيه؟ 3. أقل عدد 3، حتى ولو تم الإنقاء بالمسحة الأولى. لاحظ كويس، أقل عدد 3. وهذا أيضا من الحكم الشرعية، لأن قد يكون الظاهر لي أن المحل قد إيه؟ قد حدث له الإنقاء. فلكمال أداء هذه العبادة فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون هناك المسحات أقل إيه؟ أقل من 3. إذا استجمر أحدكم فليستجمر 3. طب ماذا لو أنه استنجى 3 مرات ولم يتم إنقاء المحل؟ ماذا لو احتاج أكثر من 3؟ هنا لنا سنة أخرى اللي هي إيه؟ يجوز للإنسان أن يزيد، لكن عليه أن ينتهي إلى عدد وتري. إذا أزاد فليتوقف على عدد إيه؟ وتري. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، أي استنجاء بعد ذلك لابد أن يكون إيه وترا، يعني إن لم يكتفي بالثلاث فيبقى خمسة يبقى سبعة وهكذا. يبقى ده بالنسبة للإيه للمسألة الأولى. المسألة الأولى كان بيتكلم على الاستنجاء وبيتكلم على ما يتم به الاستنجاء، ثم يتكلم على كيفية الاستنجاء، والأمور فيها يعني إيه واضحة. سندخل في المسألة الثانية، مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية. نقرأ أولا ما قاله هنا المصنف، يقول لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. ثم قال أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحقيقة يعني هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. ما ذكره هو هنا المصنف هذا هو رأي الجمهور حقيقة، وهو يعتبر أعدل الأقوال، يعني كان خلاف أهل العلم نظرا لوجود الأدلة التي قد يبدو في ظاهرها شيء من التعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي مطلق، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهناك من أخذ بهذا الإطلاق هكذا، فلا يجوز أبدا الاستقبال ولا الاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، سواء كان هذا في البنيان أو سواء كان هذا في الصحراء. عظيم. وهناك من قال يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا ناسخ. وهناك من جمع بين الأمرين، وهذا هو ما جنح إليه هنا المصنف، وهذا هو رأي الجمهور، أنهم فرقوا بين قضاء الحاجة في المكان الخلاء الذي لا بنيان فيه وبين قضاء الحاجة في داخل البنيان، أن يكون المكان الذي سيقضي الإنسان فيه حاجته داخل بنيان، زي إيه؟ زي الغرف التي تعد حاليا التي نطلق عليها دورات المياه، فهذا في البنيان. فإذا كان الإنسان في داخل البنيان فقالوا هنا يعني يجوز الاستقبال والاستدبار، وأن النهي منصب على حالة معينة اللي هي حال إيه؟ حال قضاء الحاجة في إيه؟ في الفضاء، في المكان الخالي. فإذا ما لاحظنا يعني لو نظرنا لحديث أبي أيوب الأنصاري، لاحظ هنا أبو أيوب نفسه قال إيه؟ قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. هنا الحافظ ابن حجر يقول المراحيض جمع مرحاض، وهو بيت الخلاء مأخوذ من الرحض وهو الغسل. يعني المرحاض كانوا يسمون هذه الغرف التي نحن نطلق عليها الآن دورات المياه، يطلقون عليها المراحيض. يعني لعل مثلا حاليا في الاستخدام المعاصر نحن نطلق المرحاض على على شيء مخصص، يعني صار في لغتنا المعاصرة نطلق المرحاض على الذي يسمى بالتواليت، مكان اللي هو الايه، مكان الذي يقضى فيه مباشرة، مش الغرفة كلها يعني. فعلى كل هم كانوا يطلقون على مسألة دورات المياه أو ما نسميه أحيانا الحمامات، يطلقون عليها المراحيض. فهنا هذا الصحابي لما ذهب إلى الشام وجد ماذا؟ وجد المراحيض، وهذه المراحيض كانت بنيت إيه؟ باتجاه القبلة. فقال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى من هذا الإيه؟ من هذا الذي حدث. فبنلاحظ إيه؟ بنلاحظ هنا أن هذا الصحابي أبو أيوب عمل بعموم لفظ الحديث اللي هو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه. فده كان فهم هذا الصحابي، وهذا ما أخذ به بعض أهل العلم أصلا، اللي هو قال إيه؟ بحرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، تمام؟ لكن لو لاحظنا وتأملنا في حديث ابن عمر هنجد أن حديث ابن عمر فيه إيه؟ فيه تخصيص، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيته. الحقيقة هو اللفظ اللي موجود في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. عظيم. طيب نقرأ بقية الأحاديث عندنا. قال: ولحديث مروان الأصفر، هتلاقي عندكم يمكن في النسخة القديمة الاسم ده مكتوب غلط، لكن هو صحيح كده. لحديث مروان الأصفر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث يعني حديث صحيح. فبنلاحظ هنا أن هذا الحديث ورد عن من؟ عن عبد الله بن عمر، اللي هو راوي إيه؟ راوي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قوله هنا واجتهاده هنا يقدم على اجتهاد الصحابي الآخر الذي أخذ إيه؟ الذي أخذ بالعموم. أنا عندي دلوقتي حديثين، حديث عام أو حديث مطلق أخذ به الصحابي اللي هو أبو أيوب، وحديث آخر كان فيه تقييد أخذ به الصحابي الآخر اللي هو ابن عمر. عظيم. فمن الذي يقدم هنا؟ هنا لابد ان احنا بناخذ بالحديث الايه، بالحديث المقيد. هنا فيه هنا تقييد لهذا الامر، وبالفعل ان مساله الصحيح يعني من اقوال اهل العلم ان الاستقبال لا يجوز، الاستقبال والاستدبار لا يجوز في الفضاء، لكن داخل البنيان فهو جائز والاولى. شوف انا كاتب ايه بقى، الأولى الأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. يعني بيقول إيه؟ إن الأولى وبينك هو ده فعلا الأحسن، يعني إن إحنا نخرج من الخلاف في هذه المسألة أولى وأورع. فده برضو من الأمور اللي إحنا دائما بننصح بيها إخواننا. يعني شوف إحنا بنقول حتى الإنسان ممكن يكون في له مهنة، قد لا يظن الإنسان أن هذه المهنة يحتاج فيها إلى شيء من الفقه. بص لا سبحان الله، الفقه يتدخل في كل حاجة. يعني الإنسان مثلا اللي هيشتغل مهندس ولا اللي هيشتغل سباك، برضو لابد أن هو يكون على علم بهذه الإيه، بهذه الأمور. فهو لا يقوم ببناء هذه أو تصميم البنيان، تصميم سواء البيوت أو تصميم حتى في الجوامع أو غيرها، يعني أي مكان هو هيصمم وهيصمم فيه دورات المياه، فعليه أن يصممها وتكون بعيدة عن الإيه، تكون بعيدة عن القبلة، وهذا أولى والله أعلم. اتفضل يا أخي محمد. لا بأس إن شاء الله. يبقى خلاصة المسألة، المسألة الثانية خلاصتها إيه؟ خلاصتها كالآتي: في الفضاء لا يجوز للاستقبال والاستدبار، في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار والأولى تركهما. نيجي بقى للمسألة الثالثة. يقول: ما يسن فعله لداخل الخلاء، الإنسان الذي سيدخل الخلاء ما هي السنن الواردة؟ قال يسن لداخل الخلاء، سمي مكان قضاء الحاجة أصلا بإيه؟ بالخلاء. ليه؟ لأنه يكون خاليا إلا من الذي يدخل لقضاء حاجته، وبالتالي سميت أداب قضاء الحاجة بأداب الإيه؟ بأداب التخلي. تمام؟ يسموا المكان اللي فيه اللي يقضي الإنسان فيه حاجته كان يطلقون عليه إيه؟ يطلقون عليه الخلاء. وهذا يعني إذا تتبعت أنت أقوال أهل العلم هتلاقي أن الفقهاء كانوا بيستخدموا مصطلحات أحيانا بتختلف كثيرا عن المصطلحات اللي احنا يعني احنا بنستخدمها حاليا في حياتنا. فمثلا هم يعبرون عن مكان قضاء الحاجة بالخلاء، الحش، الكنيف، البراز. فمثل هذه المصطلحات لعلها ايه؟ لعلها لم تعد مستخدمة حاليا في حياتنا بمثل هذه نحن لا نستخدم كلمة الكنيف ولا الحش ولا هذا في الايه؟ في حياتنا الحالية. بينما على العكس يعني هم كانوا يطلقون لفظ الحمام على مكان الاستحمام. يعني نحن الآن في لغتنا الدارجة نطلق على مكان قضاء الحاجة الحمام. هم لم ما كانوا يستخدمون لفظ الحمام إلا لمعنى محدد. ما هو هذا المعنى؟ كانوا يستخدمون لفظة الحمام للمكان المعد للاستحمام نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الحميم. ما هو الحميم؟ الحميم هو الماء الساخن. فلماذا أطلقت على هذه الأماكن الحمامات؟ لأنهم كانوا يسخنون فيها الماء ويعدونها للإيه؟ للاغتسال وهكذا. وبالتالي هم ما كانوا يطلقون لفظ الحمام على الخلاء، لا، ما كانوا يطلقون لفظ الحمام على الخلاء. عشان بس ما تلتبسش عليك بعض النصوص، وهتبص هتلاقي حتى في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبدو لك فيها شيء من الإشكال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وهذا حديث حسن. فالإنسان إذا نظر إليه يعني قد يتعجب، طب وماذا في هذا؟ يعني ماذا في دخول الحمام؟ لا، الحمام قديما هو كان مكان يعني هو أشبه ما يكون حاليا بما يسمى في حياتنا اللي هو الساونا. يعني مكان كده للعامة، الناس يدخلون فيه ويستخدمون الماء ويعني يتنظفون ويغتسلون وهكذا. طبعا لم تكن البيوت معدة قديما، لم تكن فيها دورات المياه، لم يكن فيها المياه حاضر في أي وقت، لم يكن المياه من السهل تسخين. وأنت حاليا عايش في قمة الرفاهية، تقضي حاجتك براحتك، مكانك مكان اغتسالك براحتك، لديك الماء براحتك، ماء تريده باردا، تريده ساخنا، تريده فاترا. يعني نحن في قمة الرفاهية، هذا كان يكون متوفرا قديما. إنما كان الإنسان منهم إذا أراد أن يغتسل واغتسالا جيدا فكان يذهب إلى هذه الحمامات ويغتسل فيها. وكان لحد وقت قريب يعني يمكن مثلا 100 سنة كان موجود في بعض المجتمعات لدينا. مثلا لدينا في مصر كان بتسمى هذه الحمامات الحمامات البلدي، كان يذهب الإنسان فيها لإيه؟ لكمال النظافة وهكذا يعني. وبالتالي احنا لابد من تمييز المصطلحات، لأن تمييز المصطلحات إيه؟ يعني نحتاج من معرفته وضبطه حتى نضبط الأحكام. مثلا العلماء بيفرقوا بين دخول الإنسان بالمصحف للخلاء وبين دخول الإنسان المصحف يدخل به الحمام. لما تيجي تنظر في أقوال أهل العلم تجد أنهم فرقوا بين هذا وذاك. كذلك مثلا قراءة الإنسان قراءة القرآن في الخلاء، العلماء فرقوا بين قراءة القرآن في الخلاء وبين قراءة القرآن في الحمام.
وبالتالي إذا ما نظرنا، يعني نحن نقول دائما القاعدة المشهورة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، صح؟ الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. فإذا أردنا أن ننظر إلى ما نحن عليه الآن، علينا أن نكيف الأوضاع التي لدينا في بيوتنا، ننظر إلى ما نسميه نحن بدورات المياه في بيوتنا. هل هذه دورات المياه هذه التي عندنا في البيوت، هل هي تطلق عليها خلاء ولا يطلق عليها حمام؟ يعني ليست بخلاء. طب لماذا الذي يقول هي ليست بخلاء؟ لماذا؟ تمام، هي تستخدم لغير قضاء الحاجة، بس فيها قضاء حاجة، والخلاء لا يشترط فيه، يعني لا يشترط فيه الفضاء المفتوح. لا يشترط في الخلاء أن يكون مفتوحا، يعني ممكن نقول مثلا الكنيف، الكنيف كان توجد بعض الكنف في البيوت، لا، العبرة ليست بنية الشخص خالص، العبرة بالفعل نفسه. هنا أختنا ثريا كاتبة كلام حلو قوي، بتقول إيه؟ هو حمام لأن النجاسة غير موجودة ولكن سهل التخلص منها. تعالوا ننظر للإيه؟ ننظر لما يحدث الآن عندنا في هذه الأماكن. إذا ما نظرنا، هذه الأماكن بالفعل تحوي جزئين وأحيانا ثلاثة أجزاء، بل وأحيانا أكثر من، يعني في بعض الأماكن عند المترفين الموضوع بيبقى يعني مش على قد بس مكان قضاء حاجة، ده ممكن يعني يبقى مكان في منتهى الأبهة والعظمة، وممكن تستقبل ضيوفك فيه كمان، يعني تلاقي مثلا مساحة واسعة وحاطين فيه مش عارف دولاب، ولا حاطين فيه فازات، وحاطين فيه أماكن وسجاد، يعني بتلاقي حاجات، وحاطين فيه مثلا مكان مسبح مش مجرد، يعني مكان اللي بيسموه جاكوزي، يعني في حاجات كتير مش مجرد مكان لقضاء الحاجة فقط. فإذا ما نظرنا إلى يعني التركيبة التقليدية لمثل هذه الأماكن، هبص تلاقي كالآتي: عندنا مكان لقضاء الحاجة، لو إيه قعدة الحمام التواليت، ده مكان قضاء الحاجة. في مكان تاني للاستحمام، مكان بيكون فيه دش، وبيكون فيه مكان لتصريف المياه، احيانا بيكون فيه بانيو او كده، يعني ده مكان للاستحمام. في مكان اللي هو الحوض، وده بيكون ايه اذا كان الحوض بيكون مثلا لغسل اليدين او الوضوء، وهكذا. ما بتبص تلاقي المكان ايه، بتلاقي مكان خليط. الخليط ده ما كانش موجود قديما كان في مكان مستقل للاستحمام، مكان مستقل لقضاء الحاجة، وهكذا. تمام. قديما برضو كان استخدام او وجود الحشوش والكنف في البيوت كانت قليلة اصلا، يعني وجود الكنف والحشوش دي في البيوت كانت قليلة، عشان كده ده اللي فسر لك كتير من الاحاديث تجد فيها الصحابة خرجوا لقضاء الحاجة، يقول لك خرجنا لقضاء الحاجة، يخرجون خارج المدينة اصلا، زي كذا اثر مثلا ورد عن سيدة عائشة مثلا: خرجت لقضاء الحاجة، خرجت لقضاء حاجاتي، فتخرج خارج المدينة. تمام. فكان استخدام أو وجود الكنف داخل البيوت، العرب كانت تستنكف من وجود الكنف في البيوت. ليه؟ مفيش دورات للتصريف، وبالتالي كان اللي هيقضي حاجته في مكان معين، هذا المكان كان هيتلوث، ولابد بعد كده من إزالة أثر الإيه؟ هذا القضاء الحاجة وتنظيفه هكذا. عظيم. عندنا احنا حاليا قضاء الحاجة، الفضلات الخارجة لا تتبقى في المكان أصلا، احنا عندنا ما يسمى دورة المياه، فالنجاسات التي تخرج بيتم غسلها وتصرفها، وتتصرف بعيد عن تخرج برا البيت أصلا، يعني هذا من نعم الله علينا حاليا، خلاص يعني احنا بقى عندنا في ايه هذه الاماكن صارت بفضل الله لا تتبقى فيها النجاسة. عظيم. وبالتالي اذا جينا نظرنا للتكييف الفقهي لدورات المياه التي لدينا، هنجد انها اقرب ما تكون للحمامات منها للكنف او الحشوش. يعني هي حمام اكتر منه ايه، اكتر منه ان هو يكون ايه، يكون يعني كنيف او حش او كده او بيسموه الخلاء. لكن اذا نظرنا لكلام يعني استعرضنا يعني كلام اهل العلم المعاصرين، فنبص نلاقي جمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم يعتبرون هذه الاماكن، يعتبرونها انها هي الخلاء، بيعتبروا دورات المياه بتاعتنا دي هي الخلاء، وفعلا بيسحبوا احكام الخلاء عليها، وبيعتبروا ان دورات المياه هذه تعتبر ايه، يعني هي النموذج العصري للخلاء. لكن حقيقة يعني أنا بميل للرأي الآخر، وهناك رأي آخر لمجموعة من العلماء المعاصرين زي العلامة الفوزان، العلامة الألباني، الشيخ صلاح الصاوي وغيرهم، يعني دول بيفرقوا ما بين الدورات المياه الموجودة حاليا وما بين الكنف والحشوش الموجودة قديما، وبيعتبروا أن دي حمامات وليست إيه، وليست خلاءات. لكن يسحبوا أحكام الخلاء على لحظة قضاء الحاجة فقط. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا دلوقتي أذهب لقضاء حاجتي، الإنسان يذهب لقضاء حاجته في دورة المياه، فبيعتبر نفسه كأنه خرج خارج البيت عادي، زي ما واحد مثلا روح رايح الفضاء مثلا، ف يستعيذ بالله لما يقترب من الايه، يقترب من التواليت، ومثلا زي ما هنسى هنتكلم على بقيه الاداب، ما يبداش يرفع او الملابس لما يدنو وهكذا، يعني بيعتبروا ده ايه، حاجه خارج البيت. يقول ذكر مثلا دخول الخلاء امتى، مش من ساعه ما هو داخل دوره المياه، لا، من ساعه ما هو هيقترب من الايه، من التواليت نفسه، هذا التواليت نفسه هو ده اللي بيعتبره هو الخلاء لوحده يعني. لكن لو واحد دخل مثلا داخل دورة المياه عشان يغسل ايده، ما احنا قلنا دورة المياه حاليا فيها التواليت، فيها مكان للاغتسال، وفيها مكان للحوض، الحوض نفسه اللي فيه المياه. طبعا انا داخل اتوضى، داخل اغسل ايدي، عظيم، انا داخل اغسل ايدي، هل لازم اقول الذكر بتاع دخول الخلاء؟ مجرد بس انا داخل اغسل ايدي، قالك لا، بناء على هذا الرأي لا، ده ما هوش خلاء. الجمهور يقولك لا، خلي بالك هو خلاء، حتى لو داخل تغسل ايدك تقول الذكر. لكن يعني على كل يعني من أراد أن يعني إيه، يعني من أراد أن يأخذ برأي الجمهور في هذا، فما لا شك في أنه هو أحوط على كل يعني. لكن أنا شخصيا أنا بأخذ بالرأي الثاني اللي هو يعني اعتبار الخلاء على قدر اللي هو اللي بنسميه حاليا المرحاض أو التواليت، هو ده اللي بيعتبر عندي الخلاء، وليس خلاء دائم كمان، إنما هو خلاء مؤقت. فإنما هو فعلا ده مكان حمام، يعني ده يعتبر حمام وليس ايه، وليس الخلاء. طيب نبدأ نشوف بالنسبة للسنن الواردة، فهو بيقولك يسن لداخل الخلاء، يسن له ايه، اول شيء يسن له ايه، قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيها ضبطين، الخبث وفيها الخبث الاثنين. الدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ده الحديث ده متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب لو لاحظنا هنا هنلاقي قال من السنن قول ايه؟ بسم الله. بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فالبسملة ما حكم البسملة هنا؟ قول بسم الله. البسملة وردت في روايات خارج الصحيحين، يعني فيها رواية هكذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني يمكن هذه الرواية فيها كلام، لكن يشهد لها الحديث الذي ورد عن علي بن أبي طالب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا حديث صحيح، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. عظيم. يبقى الذكر على أكمل أحواله أن يقول فيه الإنسان بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، أو الخبث والخبث. الخبث على تفسيرها أن الخبث هو ذكور الشياطين، والخبائث هو نساء الشياطين، أو الخبث اللي هو الشر والخبائث للإزاء وهكذا. طيب متى يقال هذا الذكر؟ يقال عند إرادة الدخول، مش إذا دخل الإنسان نفسه، يعني مش إذا أتم دخول الخلاء، لا، إذا أراد دخول الخلاء. لماذا؟ لوجود الرواية بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، يبقى دي قبل الدخول مباشرة. طيب هذا ذكر يقال للإنسان الذي سيدخل المكان المعد لقضاء الحاجة. طيب الإنسان الذي ألجأته الظروف إلى أن يقضي حاجته في الخلاء، متى يقال هذا الذكر؟ متى يقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قال جمهور أهل العلم يقوله عندما يشرع في حل ثيابه، إذا بدأ في حل ثيابه. طيب ماذا لو أن الإنسان أراد أن يدخل حماما، يعني مكان للاستحمام فقط وليس للإيه، وليس لقضاء الحاجة، هل يقول هذا الذكر؟ لا، مش هيقول هذا الذكر، هيقول بسم الله فقط، هيقول بسم الله فقط، لا يقول باقي. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن يعني أن الحكمة من قول أعوذ بك من الخبث والخبائث أن الكنف والحشوش محتضرة، يعني هي محل وجود الشياطين والجن وغيرها، أما أماكن الاستحمام فليست كذلك، بخلاف الإيه، بخلاف يعني أماكن قضاء الحاجة. فإذا إنسان إذا دخل في الحمام ليس فيه ما في الإيه، ليس فيه ما في الكنيف أو الحش أو هكذا يعني. طيب يقول وعند الانتهاء والخروج يقول إيه؟ غفرانك. يقول غفرانك، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. طيب سؤال، إنسان سيدخل الخلاء ماشي، لكنه سيدخل الخلاء ولكن ليس لقضاء حاجته، زي ايه مثلا؟ مثاله امرأة ستدخل الخلاء مع ابنها لمساعدته في قضاء حاجته، يعني هي لن تقضي حاجتها، يعني هو الولد هو اللي هيقضي حاجته، فهل تقول هي ايضا تقول الذكر ام لا تقوله؟ نعم احسنتم، تقوله، لا تقوله فعلا. لماذا؟ قال العلماء ان اصلا يعني مسألة اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا التجاء، يعني العبد يلجأ الى الله سبحانه وتعالى في ان يحميه وان يقيه من هذه الشياطين التي تحضر اماكن النجاسات، وهذا أيضا يعني هذا ما ورد يعني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولو كان هذا الولد مميز، لو كان هذا الولد مميز فيعني إيه تجعله يقولها، تأمره بأن يقولها، وإن لم يكن مميزا فلتقل هي بالنيابة عن اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم يقول ومن محتضرة يعني يحضر فيها الشياطين. يقول أيضا من السنن وتقديم رجله رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. الحقيقة ليس هناك دليل يعني معين في السنة على هذا الأمر بنصه، لكن العلماء استنبطوه يعني من الأدلة العامة التي يكون فيها تقديم الرجل اليمنى. فهذا دائما لو استقراء كده العام لنصوص السنة تجد أن دائما يكون هناك تقديم لليمنى فيما هو شريف، واستخدام اليسرى فيما كان غير شريف، زي مثلا إيه الاستنجاء. أيضا من السنن وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وهذا أيضا من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. والبراز طبعا احنا تكلمنا عليه ان هو المكان او الارض الواسعة التي تستخدم في قضاء الحاجة، وكني به بعد ذلك عن الحاجة نفسها. يعني احنا نقول ايه البول والبراز، هو اصل البراز من البراز اللي هو البراز الارض البارزة، الارض الواسعة الفضاء التي كانوا يقضون فيها الحاجة. يعني نلاحظ كذلك ان الابتعاد الشديد بيتأكد في حال الغائط اكثر من البول. يعني الإنسان الذي يقضي حاجته، الإنسان الذي يقضي حاجته، فإذا كان يتبول التحفظ من التبول أقل من التحفظ في حال الإيه في حال قضاء أو حال الغائط. وذلك لما ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ ومسح على خفيه. والسباطة موضع اللي هو ايه موضع رمي المزابل وهكذا، يعني مكان زي الزبالة عندنا كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في مكان معين ولم يجد مكان لقضاء حاجته إلا هذا المكان اللي هو السباطة هذه، ولم يكن بعيدا جدا عن الناس، فأمر حذيفة أن يعني يستره، فوقف حذيفة عند عقبه، يعني كان مكان مرتفع شوية، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته هناك. يبقى بناء على هذا الحديث هيبقى السؤال بقى السؤال المشهور، يعني عندنا في بعض الأماكن نجد هناك بعض المباول الحديثة، نلاقي مبولة اللي هي الواقفة المبولة في الحيط دي انتشرت حقيقة في كثير يعني من الأماكن، ويكثر السؤال حولها. فما حكمها أصلا؟ ما حكم قضاء الحاجة في هذه المباول؟ نقول هو بداية الأصل، الأصل أن يستتر الإنسان قدر الحاجة، الأصل أن يستتر الإنسان قدر الحاجة وأن يبتعد عن إيه؟ أن يبتعد عن الناس. لكن كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض يعني في أحد الأحوال يعني بال ولم يكن بعيدا عن الناس. فإن كان الابتعاد، وإن كان الابتعاد نفسه جائز، عدم يعني عدم الابتعاد في هذه الحالة جائز، لكن هناك اعتبارات أخرى لابد الإنسان أن ينظر إليها. أولا، هل تنكشف العورة أم لا؟ ثانيا، هل يرتد البول على الملابس والجسد أم لا؟ ثالثا، هل سيستطيع الاستنجاء جيدا أم لا؟ لابد الإنسان عشان يقيم المكان الذي سيقضي فيه الحاجة لابد أن ينظر إلى هذه الأشياء. هل العورة هتنكشف؟ هل هيرتد البول؟ هل هيستطيع الاستنجاء؟ وهكذا. فإذا نظرت إلى هذه الأشياء ستجد أن يعني الأولى، الأولى بالفعل الابتعاد عن هذه المباول إلا لعذر. يعني لماذا؟ أولا، قد لا يأمن من انكشاف العورة، خاصة أن هذه المباول لا تكون مستورة كاملة يعني. ثانيا، مسألة ارتداد رشاش البول ورزاز البول هذا يعني يكاد يكون شبه يقيني يعني نظرا صغر هذا الحوض وأنه صلب ليس رخوا. كذلك أن فيه تقارب يعني ممن يقضون حاجته، يعني إذا كان بعض المباول تجد إنسان يقضي حاجته في هذه المبولة وبجانبه إنسان يقضي حاجته وبجانبه إنسان يقضي حاجته، فهي يعني هذا يعني إلا إن حتى لو لم يكن فيه كشف العورة ففيه إخلال بالمروءة، فيتبقى يعني السماح بهذه المباول والرخصة فيها إذا كان هناك حال ضرورة، إذا كان هناك حال ضرورة. ودي بتحصل في بعض الأماكن المزدحمة جدا والإنسان قد يحتاج إلى قضاء حاجته ولا يجد إلا هذه المبولة، فهنا نقول له يعني لك أن تقضي فيه حاجتك، لكن انتبه لبعض الأمور. أول حاجة، عليك بستر العورة. ثانيا، عليك أن تتحفظ من البول جيدا، وأن تتتبع لو يعني إنسان غلب على ظنه أن فيه بعض رشاش البول أصاب الجسد أو الشيء من الملابس، فعليه أن يتتبعها جيدا، وعليه أن يعني يأتي بالإيه بالاستنجاء أو الاستزمار بشكل جيد يعني. طبعا ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث وأدلة ذلك كله كذا 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 كذا، احنا ذكرنا كل دليل في إيه في موضعه. نيجي للمسألة الأخيرة، ما يحرم فعله، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. قالك أولا، يحرم البول في الماء الراكد، الماء الراكد الماء غير الجاري، وذلك لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. قال ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. طبعا لو بنلاحظ ان الاحاديث ذكر اللفظ هكذا، فلقوله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وهذه الاحكام شامله للرجال وللنساء، فايضا المراه عليها الا تستنجي بالشمال والا تمس الفرج في ايه في بال لا تستنجي باليمين ولا تمس الفرج باليمين. القاعدة عندي في الأحكام الشرعية أن ما ثبت حكمه للرجال فهو يثبت للنساء، يعني خطاب الشرع اللي بيوجه للرجال تدخل فيه إيه النساء إلا إذا كان هناك دليل مستقل يخرج النساء من هذا الحكم. الأصل ولهن مثل الذي عليهن، عظيم. فمسألة ورود حكم شرعي للرجال يثبت حكم أيضا للنساء إلا لو ورد دليل مستقل بيخصص المرأة من هذا الحكم. لاحظ هنا المصنف اختار أن حكم مس الفرج باليمين حال البول والاستنجاء أنه حرام، وهذا للأمر الصريح الوارد في الحديث، لكن جمهور أهل العلم على فكرة على أنه مكروه وليس بحرام. يعني هو هنا لاحظ معايا العبارة، احنا احيانا بنقرأ العبارات ولا نتبين ما فيه جيدا. هو بيقول ايه؟ يحرم البول في الماء الراكد، تمام؟ ثم قال ولا يمسك ذكره بيمينه، يبقى يحرم ايضا مسك الايه الذكر باليمين. عظيم. الجمهور على ان هذا على الكراهه وليس على الايه وليس على التحريم. طب ليه الجمهور اختار الكراهه وليس التحريم؟ يبقى لابد ان عندهم ايه، عندهم صارف. طب ما هو الصارف؟ هنبص تلاقي يعني استقراء كده كلام اهل العلم واستقراء كلام الجمهور، هنبص نلاقي ان الجمهور عندهم قاعده، في قاعده مشهوره يعني مضطرده عندهم في كثير من الاحكام. ايه هي هذه القاعده؟ ان ما كان من الاوامر لاجل الاداب، يعني العله فيه ان هو من الاداب، فهذا لا يكون النهي فيه للتحريم ولكن للإرشاد. نقول تاني، ويقول بينظروا إلى الإيه؟ بينظروا إلى علة الحكم. يقولون كالآتي: إذا كان النهي على أمر معين وهذا الأمر من الأداب، لسه الصوت بيقطع عندكم؟ الصوت بيقطع كده يا جماعة؟ طيب جميل. طيب هنقولها تاني، هنقول القاعدة تاني. هم العلماء عندهم قاعدة وماشيين عليها على طول، جمهور أهل العلم دائما ما يذكروا هذه القاعدة، أو هتجدها في كثير من الإيه، كثير من الأحكام. إذا كان النهي منصب على أمر وهذا الأمر من الآداب، من الآداب العامة، فيقولون النهي هنا ليس للتحريم إنما هو نهي للإرشاد ليس أكثر. فيقولون أن النهي هنا إيه؟ للإرشاد والدلالة على الأكمل، وليس إيه؟ وليس المقصود به التحريم. لكن الحقيقة في المسألة بتاعتنا، المسألة التي نذكرها هذه، النهي هنا ليس للإرشاد، يعني مش مجرد بس إيه؟ مش مجرد أدب بيذكر أو هكذا. الراجح فعلا أن النهي هنا للإيه؟ للتحريم. طب السؤال: هل للإنسان أن يمسك ذكره أو لمرأة أن تمس الفرج في حال غير البول؟ فيعني هو النهي هنا كما رأينا في الحديث، اقرأ الحديث كده: فلا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. طيب في حال عدم البول هل يجوز أصلا؟ فهنا لو ننظر هنبص نلاقي فعلا أن العلماء اجتهدوا في هذه المسألة، وفعلا هي من المسائل الاجتهادية يعني. فمن هناك من قال لا، هو الموضوع يمنع مطلقا. لماذا؟ قالك لأن الشرع منع الإنسان، يعني شوف أنا عايز بس تشوف طريقة تفكير الفقهاء. الذي منع ماذا قال؟ قال إذا كان الشرع منع الإنسان من مس الذكر وهو في حاجة لهذا المس، يعني إذا كان وهو يبول هو يحتاج إلى مس الذكر، فإذا كان الشرع قد منع من مس الذكر في حال الإيه؟ في حال البول، فكيف يرخص فيه في لغير الحاجة؟ الفريق الثاني قال لك إيه؟ لا يكره، يجوز للإنسان أن يمس فرجه أو ذكره باليمين في حال عدم وجود البول. لماذا؟ نظروا من وجهة نظر أخرى، قالوا أن النهي حال البول لوجود علة، لأنه إذا مسه سيتنجس، والشرع دائما يكرم الإيه؟ اليد اليمنى لما تستخدم فيه من الأمور الإيه؟ من الأمور والمكارم وهكذا. الحقيقة لو جيت تنظر لوجهة النظر دي، وجهة النظر دي هتجدهم متقاربة، يعني فعلا ده له إيه؟ ده له وجهة نظر وده له وجهة نظر، يعني الرأي بتاعهم متقارب. طب نرجح ازاي؟ مين اللي يقدم؟ اللي بيمنع ولا اللي بيبيح؟ من الناحية الأصولية الحاضر مقدم على المبيح. من الناحية الأصولية الحاضر بيقدم على الإباحة. أحسنتم، لأن الإباحة ده الحكم الأصلي، الإباحة هو الحكم الأصلي. جميل. فالنقل عن الإباحة هو ده الحكم الشرعي، لأن يعني هيكون فيه جديد، ده الجديد بقى.
فبينظر في هذا يعني ايه والله فعلا لما تيجي نبص حتى لو وجهه نظر دي ولا دي انا اختار الايه اختار الحظر هو الاورع والاتقى ماشي. قال ويحرم عليه البول او الغائط في الطريق او في الظل او في الحدائق العامه او تحت شجره مثمره او موارد المياه لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق على هذه المواضع بأنها ملاعن. يعني إيه ملاعن أو اللاعنان؟ هنا العلماء فسروها بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المقصود أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن يلعن من فعل ذلك، فأطلق على الأماكن نفسها لفظ الملاعن. يعني الإنسان لو قضى حاجته في هذه الأماكن التي يحتاجها الناس استجلب اللعنة من الناس. التفسير الثاني أن لاعن بمعنى ملعون، يعني ممكن فاعل يأتي بمعنى إيه مفعول كما يقال، فهو في عيشة راضية يعني مرضية. جميل. فالمعنى هنا أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويذمونه لأنه حصل منه التسبب في إيذائهم، يعني عرض نفسه لهذا. المهم على كلا المعنيين أن الإيه أن يعني أن من فعل هذا سيؤول به الحال إلى أن يلعنه الناس. طبعا هو ده مش من المعروف، هذا اللعن مش لعن للمعين، يعني ما هو لعن بالوصف، من باب لعن الله من فعل ذلك، لعن الله من فعل هذا وهكذا. وطبعا يعني وردت كثير من النصوص التي فيها شيء من اللعن لمن ارتكب بعض الأشياء، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. ده مش لعن بالعين إنما لعن بالوصف، إنما لعن المعين لا يجوز، يعني لا يجوز لعن الإيه المعين، اللهم إلا إذا يعني كان والعياذ بالله من الكافرين فهذا يجوز لعنه بالعين إذا مات وتيقن أنه مات على الإيه على الكفر. أما من كان على الحياة فإنه لا يلعن، لأن المعين قد يتوب وقد يمن الله عليه وسلم بالهداية وهكذا. قال كما يحرم عليه أيضا قراءة القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن. العلماء فرقوا بين قراءة القرآن في الخلاء وقراءة القرآن. ايه الصوت ده؟ ده ايه الصوت ده يا جماعة؟ ده مش من عندي ده. انتوا سامعيني طيب؟ سامعيني يا جماعة؟ طيب ماشي الحمد لله. المهم مش عندي يعني الحمد لله يعني. طيب عسى نكون خير ان شاء الله. طيب بنقول بنلاحظ ان قراءة القرآن، فرقوا بين قراءة القرآن في الخلاء وفي حال قضاء الحاجة وفي الحمام. فبالنسبة للخلاء وحال قضاء الحاجة الجمهور على الكراهة، بينما ذهب بعض اهل العلم على التحريم كما قال المصنف. هو هنا قال لك ايه؟ يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم قراءة القرآن. الجمهور مش على التحريم، الجمهور على الكراهة. عظيم. طيب الذي قال بالحرمة يحرم قراءة القرآن في الخلاء، يحرم قراءة القرآن في حال قضاء الحاج، استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. حديث صحيح مسلم. حديث ابن عمر ايه الدليل اللي استدلوا به على الحرمة؟ ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. وفي حديث آخر عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وهناك حديث أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. طب إيه وجه الدلالة في الأحاديث اللي احنا ذكرناها دي كلها؟ إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كالآتي: أن رد السلام واجب، رد السلام واجب. طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الواجب، فهل يترك الواجب لمكروه؟ قالوا لا، لا يترك الواجب إلا إيه؟ إلا لحرام. كذلك استدلوا بأن المكان أصلا مكان أقذار ونجاسات ينزه عنها القرآن، تمام. والحقيقة يعني الرأي ده أقرب، يعني الرأي بالقول بالحرمة أقرب، يعني حرمة قراءة القرآن في الخلاء أو حال قضاء الحاجة هو الأقرب للصحة. بالنسبة ل الحمام بقى مش الخلاء، لا، الرأي الراجح طبعا هو الكراهة، لأن طبعا ليس في الحمام من التشديد ما يوجد في الخلاء. قال: ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. طب إيه العلة في هذا؟ العلة واردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. قال: أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعر علفا لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طيب، يبقى احنا كده ان شاء الله يعني انهينا هذا الجزء الموجود، وبنتوقف عند المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. طيب، ان شاء الله بإذن الله تعالى احنا هنتوقف الفترة القادمة نظرا لوجود بعض يعني الانشغالات بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي بداية هو في شهر شعبان، يعني هتوقف الثلاث أسابيع الجايين دول. الأسبوع الأخير قبل رمضان إن شاء الله هناخد موجز فقه الصيام إن شاء الله، يعني يوم الثلاثاء بعد ثلاث أسابيع كده إن شاء الله هناخد موجز فقه الصيام، وهنتوقف يعني في الغالب إن شاء الله هنتوقف أيضا في رمضان إن شاء الله تعالى.